بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال: يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيب في نفسه أو في من يحب. هذه كلها ابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد يبتلى الرجل في نفسه، وقد يبتلى في دينه، وقد يبتلى أيضا في عرضه، وقد يبتلى في معيشته وغيرها من الابتلاءات العظيمة الذي يبتلي الله عز وجل عباده، والذي خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الابتلاء واقع على الإنسان، يبتليه الله عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا فتنة الدين وابتلاء الدين. فلهذا قال الله عز وجل هنا: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم. تبلى في المال وفي النفس، ولأن الإنسان لا يحب البذل من ماله والإعطاء من ماله، ولا أيضا يحب بذل نفسه، وإنما غالبا يحب المصلحة لنفسه، وأيضا يحب المال لنفسه. فلهذا كان الإنفاق من هذه الأموال وكذلك بذل النفس يكون فيه شيء من العسر على الإنسان في طبعه، لكن هذا ابتلاء من الله عز وجل. ابتلى الله عز وجل بأن يخرج المسلم من ماله زكاة ونفقة واجبة ومستحبة، واجبة على أولاده الذين استحقوا النفقة لم يبلغوا، وكذلك واجبة على زوجته وعلى أبيه وأمه، وهكذا النفقة المستحبة أيضا كذلك على من لا تجب عليه نفقتهم من الصدقات وغيرها. فكل ذلك من الابتلاء في الأموال. والنفس كما قلنا جبلت على الحرص على المال وعدم البذل، لكن كما قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا وقى العبد شح نفسه، سواء كان في الأموال أو في بذل النفس في التعاون وغيره، فإنه لا شك يكون من أهل الجنة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأيضا النفس كما قلنا من أصعب الأمور عليها البذل، سواء كان في المال أو في النفس. فلهذا الابتلاء يكون فيها. في حديث أبي هريرة قال صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عز وجل بعبد عفوا إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذه الثلاثة الأشياء ذكرت في حديث واحد؟ قالوا لأن هذه الثلاث الأشياء مما يشق على النفس بذله. المال يشق على النفس أنها تبذل مالها فتبخل به، كذلك العفو إذا حصل خصام بينه وبين أخيه، بينه وبين صديقه وبين كذا، تجد أنه لا يذل نفسه عند صديقه ليعفو عنه أو يطلب منه العفو. لكن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله بعبد عزا أو عفوا إلا عزا، أن يزيده الله عز وجل عزا وهو يظن أنه ذل. الآن تجد كثير من الناس يقولون: أنا أذل نفسي عند فلان وهو عز، عفو معنى طلبك العفو هو عز عند الله عز وجل، يعزك الله. وكذلك ما تواضع أحد لله إلا رفع، لأن النفس من طبيعتها أنها تتعلى، تريد أن تتعلى على غيرها وأيضا تتكبر. لكن من تواضع وحمل نفسه على التواضع فهو قد بذل نفسه للخير، بذل نفسه لله عز وجل. فقال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب، أيضا كذلك ستسمعون من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى من قبلكم. هذا أيضا من الابتلاء، هذا أيضا من الابتلاء الذي يبتلى به العبد في دينه، فيتكلم عليه اليهود والنصارى، يتكلم عليه الملحدين، الملحدون يتكلمون أيضا وغيرهم من أعداء الله عز وجل، لأجل أن يثنوا هذا العبد عن دينه ويبعدوه عن ما هو عليه من الخير. فتجد أنهم يكون عندهم حنق وحسد، حسد من عند أنفسهم. فقال: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، أي أهل الشرك، سواء معنى نزلت في قريش لكن المراد به العامة، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ومن حكمة الله جل وعلا أنه يسلط أحيانا هؤلاء الكفار على المسلمين، إما يسلطهم بأقوالهم وألسنتهم، وإما يسلطهم أحيانا بأيديهم، معنى يسلط أيدي الكفار على المسلمين، يكونون معنى يغلبونهم في الحروب وغيره إذا ضعف أهل الإسلام. وأيضا قال هنا: أذى كثيرا، أي من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. انظروا إلى الحملة هذه الأزمان وهذه الأيام، خاصة حملة من النصارى خاصة في الدين، ومن اليهود في الدنيا، معنى اليهود يهتمون بأمور الدنيا كيف يصرفون أهل الإسلام عن الخير، وإن كان أيضا هي داخلة في الدين، لكن لا يريدون أهل الإسلام أن يرجعوا إلى دينهم وينتعشوا في دينهم، ويحاولون أنهم يمنعوا الأموال عن المسلمين، يمنعوا الأموال عن المسلمين حتى لا تكون لهم شوكة، تكون لهم قوة. والنصارى يجتهدون في أنهم يعيبوا دين الإسلام ويظهروا كما يقولون عيوبه للناس، زعموا، لكن الله عز وجل خذلهم مع محاربتهم هذه. وأيضا يدخلون لأهل الإسلام بمثل هذه المنظمات التي تنشر الفساد في المجتمعات وغيرها من الأمور التي، بل حتى يدخلون في سياسة الدول، وكل ذلك لأجل أن يسيروا المسلمين على لطاعتهم، وكذلك يكونون تبعا لهم ولدينهم، كما قال الله عز وجل: لن ترضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. فلهذا فلا ينبغي المسلم أن يستسلم لهؤلاء أو أنه يركن إلى ما هم عليه، بل يعلم أنه موعود بالحق في الدنيا قبل الآخرة، وموعود بجنة الله جل وعلا في الآخرة. فلهذا يصبر ويحتسب، يصبر على هذا الأذى. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، قد يكون كما قلنا باليد، قد يكون باللسان، وقد يكون أيضا بالمكر، بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وذكر هنا المؤلف رحمه الله عدة فوائد في إخبار الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بابتلاء أهل الإيمان في أنفسهم وأموالهم، وكذلك سماعهم من أهل الكفر بالأذى الكثير. فإن ذلك ذكر الشيخ رحمه الله فوائد عدة، إن شاء الله تعالى نتركها في الدرس اللاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.